تشنو الدنيا فرحا معنا
والأمل يشرق يتمنى
تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
وتوقفت في اللقاء الماضي من الأسبوع الماضي ونبينا عليه الصلاة والسلام في طريقه من مكة إلى المدينة بصحبة رفيق دربه وصاحب دعوته أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا اللقاء الماضي وقفنا عند بعض الأحداث التي مرت بالنبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة ورأينا الصحيح منها والضعيف. اليوم بنكمل المسيرة ونبدأ مع خبر سراقة ابن مالك. خبر سراقة ابن مالك، القصة تقول أنه لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة مهاجرا إلى المدينة جعلت قريش فيه 100 ناقة لمن رده عليهم عليه الصلاة والسلام، يعني من يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا له من قريش 100 ناقة من أفضل وأعظم النوق التي كانت توجد يومها. قال: فبينما أنا جالس في نادي قومي إذ أقبل رجل منا حتى وقف علينا فقال: والله لقد رأيت ركبة 3 مروا علي آنفا، إني لأراهم محمدا وأصحابه. إذن الرجل كان جالس وسمع واحد من الناس من أهل الصحراء يخبر عن موكب مر به في مكانه، والرجل يتوقع أن أصحاب هذا الموكب هم محمد عليه الصلاة والسلام ومن معه من أصحابه. قال: فأومأت إليه بعيني أن اسكت، يعني خلي الموضوع بينه وبين بعض هنتفهم بعد شوي، خشي سراقة أن يسمع هذا الكلام بعض الناس اللي موجودين، فرصة كل واحد عايز يفوز بالجائزة بالمكافأة التي أعلن عنها. وأنتم تعلمون أيها الأحبة أنه من الناس للأسف الشديد من يطمع في المال وإن كان على حساب غيره، يعني إن كان المال الذي سيأتيه أو المكافأة التي سيأخذها سيتوقف عليها ضرر يلحق بغيره ما فيش مشكلة، أهم شيء عنده إيه؟ أن يكسب هذا المال. قال: ثم مكثت قليلا ثم قمت فدخلت بيتي. هو خلاص سراقة سمع الخبر، يعرف الرجل ويعرف من أين هو، يعني من أي منطقة هو. قال: ثم أمرت بفرسي فقيد لي إلى بطن الوادي، وأمرت بسلاحي، لازم يخرج بالسلاح لأنه سيواجه محمدا عليه الصلاة والسلام ومن معه. المهم أن سراقة قبل أن يخرج من البيت أخذ أقداحه، ودي كانت عادة من عادات أهل الجاهلية إن قبل ما يطلع في مشوار خطير زي ده أو في مهمة خطيرة يعمل إيه؟ يستقسم بالأزلام، يعني يجيب الأقداح دي والأزلام دي اللي كانت عندهم ساعتها ويبدأ يشوف السهم هيخرج على إيه بالضبط. يخرج إلى هذا المكان ليتبع آثار محمد ومن معه عليه الصلاة والسلام، ولا إيه الموضوع؟ المشوار ده سيضره أم سينفعه؟ فكانوا يستقسمون بالأزلام شبه كده، وإن كان هناك فارق طبعا في العقيدة، يعني زي ما بعض الناس لحد النهاردة متعودين يقول لك إيه، يمسك له وردة كده ويفضل يقطعها. لسه بعمله كده ولا كان زمان؟ بس لغاية دلوقتي يقطفها كده يقول لك أروح لا ما روحش، أتجوزها لا ما أتجوزهاش، مش عارف إيه، أسافر ولا ما سافرش، وفي الآخر بقى حسب ما ترسى. وساعات هو بيبقى عددهم أصلا وعارف هي ترسى على إيه، بس يعني عامل نفسه مش واخد باله، خلاص يعني هو عارف هي ترسى عليه في الآخر بس عامل نفسه قال يعني بيتوهم ذلك يعني. فالكلام ده كلام قديم، لكن في عقائد أهل الجاهلية الأولى فعلا كانوا بيعتمدوا على قضية الحظ والنصيب دي في الحظ يعني بالشكل ده، لكن اعتمادهم ساعتها كان على آلهتهم، على الأصنام التي عبدوها من دون الله تبارك وتعالى، فكانوا يستقسمون بالأزلام. نفس الحكاية اللي شفناها زمان واللي عملها جد النبي عليه الصلاة والسلام عبد المطلب في القصة المشهورة، قصة النذر، قصة النذر لما نذر أن يذبح أحد أولاده، فلما جاء وقت الوفاء بنذره وقع الاختيار عن طريق الاستقسام بالأزلام أصلا وقع الاختيار على من؟ على عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، والد النبي صلى الله عليه وسلم. وعن طريق الاستقسام بالأزلام أصلا، ويزود 10 من النوق ثم 10 ثم 10 أمام هذه العرافة، عمل إيه؟ فدى ولده عبد الله من الذبح ب100 ناقة. فهذه من عقائد أهل الجاهلية الأولى، من عقائد أهل الجاهلية الأولى. ولذلك على المسلم، على المسلم أن يتجنب الوقوع في مثل هذه الضلالات والخرافات. لا تقول لي وردة وهقطفها، ولا شوية مش عارف بلح وهناء، ولا فنجان وواحد هيقراه لي، أو كوتشينة وواحد مش عارف هيطلع لي فيها إيه، أو الأبراج الصباحية اللي يكون في ناس ما يخرجش من البيت اللي لازم يطلع البرج بتاعه النهاردة بيقول إيه، ويفضل طول اليوم يا فرحان يا كئيب وحزين بسبب إيه؟ بسبب إن برجه قال له إنك النهاردة يعني هتشوف حاجة كويسة، أو النهاردة اليوم كله نكد. فهو بيفضل منكد على نفسه على الفاضي طول اليوم، لأنه سلم عقله وقلبه لمثل هذه الخرافات. فسراقة بن مالك استقسم بالأزلام، يقول: وقد كنت أرجو أن أرده على قريش فأخذ 100 ناقة. ما أنت رايح تستقسم ليه بالأزلام؟ يعني أنت رايح تقول أطلع وراه ولا لا؟ ليه؟ أنت أصلا أخذ قرارك، أنت أخذ إيه؟ قرارك أنك عايز 100 ناقة، فلابد أن تبذل من أجلها، صح ولا لا؟ قال: فركبت على أثره، فبين فرسي يشتد بي عثر بي فسقطت عنه. هو كان قريب من النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، فعثر به فرسه سقط على الأرض. قال: فقلت: ما هذا؟ ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها مرة ثانية، لأنه حس أن في خطورة، يعني خطورة مباشرة الآن سيصاب بضرر أو بشيء، فاستقسم بالأزلام. فالأزلام طلعت له لا يضره، يعني يضره ولا لا يضره؟ قالت له لا لا يضره، يعني كمل. قال: فأبيت إلا أن أتبع. التبع يعني هو سبحان الله هو مصمم يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأبي بكر، لكن تصميم سراقة يا إخوة بعد شوية هنكتشف أنه كان في صالحه سبحان الله. يعني المشهد من أوله يخوف، لأنه لو أدرك النبي وأمسكه وسلمه للقوم أو قتله بيده مصيبة، لكن شوفه هو خرج من أجل الدنيا، لكن عاد بالهداية حتى وإن اعترف بها بعد حين، لكن عاد بالهداية التي لامست قلبه من خلال المشهد الذي سنراه. قال: فركبت في أثري، فبين فرسي يشتد بي عثر بي فسقطت عنه. فقلت: ما هذا؟ وأخرج الأزلام مرة ثانية واستقسمها. السهم طلع له لا يضره. ده الموضوع إيه؟ ده الأزلام دي ولا السهام دي؟ يعني مصممة، هيروح هيروح يعني. قال: فأبيت إلا أن أتبعه، فركبت في أثري، فلما بدا لي القوم ورأيتهم، خلاص بقى هو شايف النبي هو أمامه عليه الصلاة والسلام، قال: عثر بي فرسي، وقع بي مرة ثانية. فذهبت، فذهبت يداه في الأرض، يدين الفرس غاصت فين؟ غاصت في الرمال سبحان الله. وسقطت عنه، ثم انتزع يديه من الأرض وتبعهما دخان كالإعصار. عارف الإعصار؟ الريح الشديدة دي اللي بتيه تقلع الأشجار وتهدم البيوت، وريح مخيفة، نسأل الله يسلمنا وإياكم المسلمين. الدخان اللي طالع بسبب إخراج الفرس يديه من الرمال عمل زي الإعصار، يعني معنى كلامه أنه مش شايف حاجة أمامه، خلاص فقد الرؤية سراقة بن مالك ساعته. قال: فعرفت حين رأيت أنه قد منع مني، يعني أن محمد ده عليه الصلاة والسلام خلاص منع مني، لن أستطيع الوصول إليه. قال: وأنه ظاهر عليه الصلاة والسلام، يعني أنه إيه؟ أنه منصور عليه الصلاة والسلام، ظاهر يعني منصور، هو النصرة ستكون له وليست لي وليست لقريش. قال: فناديت القوم، فقلت بنادى على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت: أنا سراقة، سراقة ابن جعشم. طبعا المشهد ده هو ده اللي أصح الروايات في موضوع سراقة، لأن زمان كان يجيب لك بقى في الأفلام ويلاقي تعبان طلع له وشعث إيه ها، وهو يصرخ ويجري، وبعدين اللي عجبك كان يجيب لك تعبان قد كده عليك الصلاة والسلام. تعبان قد كده سراقر الفارس المغوار ده هيخاف من تعبان قد كده، حاجة غريبة جدا يعني، فاكرين انتوا الحكاية دي؟ فالمهم لا الموضوع مش كده خالص، الموضوع مثل ما اتى في هذه الرواية، اصح الروايات هذه يعني. قال قلت انا سراقة ابن جعشم انظروني اكلمكم، عايز يكلم النبي عليه الصلاة والسلام ومعه ابو بكر اللي موجودين يعني، فوالله لا اريبكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه، ما تخافوش مني، ده انا ايه، انا مسالم رفع الرأي البيضة يعني، ما تخافوش مني في حاجة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر قل له وما تبتغي منا، يعني لما انت مسالم وكلام ده جاي ورانا بالشكل ده عايز ايه، ماذا تريد؟ فقال لي ذلك ابو بكر قال قلت تكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك، عايز كتاب امان من النبي عليه الصلاة والسلام. شوف يا اخوة الانسان حينما يخرج او يمشي في سبيل الله تبارك وتعالى، حينما يبتغي بعمله وجه الله عز وجل، حينما يتقوى بالله ويتوكل على الله ويحسن يقينه في ربه ومولاه، انظر كيف تنقلب الأحوال. سبحان الله، كان منذ فترة وجيزة جدا سراقة يهدد حياة النبي عليه الصلاة والسلام، الآن يطلب كتاب أمان وعهد أمان من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام خارج منين؟ من أرضه، من مكة إلى المدينة، مطاردا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فارس مثل سراقة يطلب منه كتابا بيني وبينك، كتاب أمان، عهد أمان بينه وبينك. أنا الآن اللي بطلب منك إنك إيه؟ أنك لا تمسني بسوء ولا تفعل بي كيد أو كذا أو كذا. هو اللي بطلب الأمان من النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم اكتب له يا أبا بكر. قال فكتب لي كتابا في عظم أو في رقعة أو في غزفة، يعني حتى قطعة رخام كده، حجر ولا حاجة، اللي لقوه كتب له عليه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. ثم ألقاه إلي فأخذته فجعلته في كنانتي، كنانة دي اللي بيحط فيها الأسهم دي، السهام حط فيها الرسالة أو الكتاب. قال ثم رجعت فسكت فلم أذكر شيئا مما كان. لما رجع لمكة ما نطقش ولا بإيه ولا بكلمة، ما هو حينطق هيقول له طب دلنا، وهو الآن بينه وبين النبي عهد عليه الصلاة والسلام، دي حاجة. الحاجة التانية هيفضح نفسه، ها أنا الفارس المغوار اللي خارج لوحدي كده عشان أجيبه لكم، يحصل لي كيت وكيت وأنا اللي خاف وترعب وأطلب منه كتاب؟ لا يمكن. فلم يذكر شيئا، ثم حكى خبر لقائه بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة، بل بعد إسلامه، بعدما أسلم، لأنه كان من مسلمة الفتح، يعني أسلم متأخرة، أعلن إسلامه متأخرة، فلم يحكي هذه القصة إلا بعد إيه؟ بعد ما أصبح مسلم بقى وخلاص يحكي، فيش مشكلة. ده بالعكس، ده الرواية الآن أو القصة الآن ستتحول إلى مسخرة له. الأول كان بيعتبرها عيب، يعني إزاي الناس تقول عليه إيه، الآن أصبحت مفخرة ومن قبله رضي الله عنه. في رواية صحيحة أخرى ذكر سراقة أنه اقترب من الاثنين، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر رضي الله عنه، حتى سمع قراءة رسول الله وهو لا يلتفت. النبي كان ماشي يقرأ القرآن ولا يلتفت عليه الصلاة والسلام، لأنه واثق بالله عز وجل. إنما لو واحد تاني عامل عملة والله هربان بمصيبة، هتلاقي طول الطريق عمل إيه؟ طول الطريق عمل يتلفت، وممكن يبقى حواليه ناس كتير وكل حاجة تبعه ومطمن، لكن برضه عمل يتلفت، خايف مرعوب. ده الفرق بين إنسان أسلم وجهه لله وطمأن قلبه بتوحيد ربه ومولاه، ولا يبتغي من خطوة يخطوها إلا أن تكون في سبيل الله، ده فرق بين إنسان بالوضع ده وإنسان تاني الإجرام في دمه، عارف إنه هو له أعداء وعارف له خصوم وعارف، فبيبقى ماشي بتلفت ليل ونهار. فالنبي لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات حراسة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حراسة للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم ان الرواية دي تقول انه يعني سراقة عرض عليهما الزاد والمتاع بعد اللي حصل والكتاب كتبه له، فقال له ايه، طب شوف انتوا عايزين اكل شرب انا معاكم، فلم يأخذوا منه شيئا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام اوصاه وصية واحدة قال له فيها اخفي عنا، يعني ايه، يعني ما تجيبش سيرتنا احنا فين ولا ماشيين من اي اتجاه. وهذه الرواية في صحيح البخاري. وفي الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام هو من دعا عليه فصرعه فرسه، يعني لما شافه متجه بحربته او بسهامه يريد النيل من النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه رسول الله فحصل للفرس الكلام اللي شفناه من شوي. وجاء ايضا ان الرسول عليه الصلاة والسلام بشر سراقة وقال كيف بك اذا لبست سواري كسرى. ده الموضوع كبير جدا يعني، خلي بالك، كيف بك اذا ايه لبست سواري كسرى. ده النبي صلى الله عليه وسلم مطارد في الصحراء، والراجل ده كان ممكن ينال من النبي لولا ستر الله تعالى ولولا فضل الله على نبينا وعلى الأمة، خلاص. وعلى الرغم من ذلك الراجل الآن اتحول لموقف الضعيف الهزيل المرعوب، وفي ذات الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كيف بك إذا لبست سواري ايه، سواري كسرى. يا الله، كسرى، كسرى ده ملك ايه، ملك الفرس، يعني سراقة ده ما يحلمش انه يسمع عنه حتى، مش يشوفه او يدخل الى مدائنه ومملكته، ده ما يحلمش انه حتى يسمع عنه. يعني فين سراقة؟ هناك في الصحراء في ضواحي مكة مع القطعان الاغنام والابل والكلام ده. وفين كسرى؟ كسرى فارس. وكان كسرى في التوقيت ده اللي صدر فيه الكلام من النبي عليه السلام، كسرى ده كان ايه، كان ملك الدنيا في هذا التوقيت، خلاص. وعلى الرغم من ذلك يقول له كيف بك اذا لبست سواري كسرى. الكلام ده معناه او له معاني عظيمة جدا. المعنى الاول اللي نفهمه ان سراقة سيسلم ويدخل في الاسلام، ده رقم واحد. رقم اثنين نفهم مدى الطمأنينة والسكينة التي احاطت بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى وهو في رحلته هذه. واحنا كل خطوة بنشوف الكلام، ما احنا شفنا في اللقاء الماضي كيف قال لأبي بكر يعني لا تحزن ان الله معنا، ما ظنك باثنين، الله ثالثهم، خلاص. والناس واقفين على باب الغار، ولا في حمام ولا في عنكبوت ولا الكلام الفارغ ده، الباب مفتوح زي ما شفنا، وكان ممكن يشوفوه وهو جالس مطمئن جدا عليه الصلاة والسلام. والان يقول كيف بك اذا لبست سواري كسرى، فمعناها انه يدخل في الاسلام، معناها ان النبي مطمئن جدا عليه الصلاة والسلام، معناها ان الاسلام سيسود الارض ويقود الدنيا وستفتح البلاد بالاسلام وعلى يد المسلمين بفضل من الله تبارك وتعالى. وبالفعل يا اخوة تحقق ذلك، تحققت نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام. ففي خلافة الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه دخل سعد بن ابي وقاص بعد معركة القادسية، استطاع ان يفتح مدائن كسرى، كسرى فارس، ودخل المسلمون وكان من بين الجند او القادة سراقة بن مالك. وبالفعل سراقة لبس سواري ايه، سواري كسرى وتاج كسرى، لبسهما سراقة بن مالك ساعته، سبحان الله القدير. فتحقق ذلك كله. اما ما نقل ان سراقة سكت عن اخبار القوم بامر النبي عليه الصلاة والسلام حتى ايقن بوصول الرسول عليه الصلاة والسلام الى المدينة ثم راح يقص على الناس الخبر، فالكلام ده لا دليل عليه. الكلام ده ايه، الكلام ده لا دليل عليه، لان في روايات بتقول كده، وبتقول ان تقول ان ابا جهل ارسل الى بني مدلج يقول بني مدلج اني اخاف سفيهكم سراقة مستغول لنصر محمد، عليكم به ألا يفرق جمعكم فيصبح شتى بعد عز وسؤدد. يعني إن أبو جهل إيه بيعيب على سراقة إنه غطى على محمد اللي معاه من خوفه وجبنه، أو ربما أخذ منه شيء يعني بيعيره يعني. فسرقة رد عليه قال: أبا حكم والله لو كنت لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول وبرهان، فمن ذا يقاومه؟ عليك فكف القوم عنه، فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه، بأمر تود الناس فيه بأسرهم، بأمر تود الناس فيه بأسرهم، بأن جميع الناس طرا مسالمه. دي روايات موجودة في السيرة النبوية لابن هشام وفي غيره، غيرها من الكتب، لكنها رواية ضعيفة غير صحيحة. الصحيح أنه لم يخبر بشيء مما رأى ومما سمع إلا بعد دخوله هو في الإسلام وبعد فتح مكة. المدينة، المدينة تستقبل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأهل المدينة أنصار الله وأنصار رسوله. كل غداة، طبعا احنا خلاص انتهينا من الكلام عن المدينة والتمهيد للإسلام في المدينة، وشفنا بقى في قبل كده شفنا سيدنا مصعب بن عمير والصحابة الأنصار اللي دخلوا في الإسلام راحوا عملوا في المدينة وكيف أسلمت المدينة إلا القليل من أهلها، إلا إيه؟ القليل من أهله. حتى المنافقين هنشوف كيف أظهروا الإسلام أو أعلنوا أنهم مسلمون وليسوا كذلك. فأهل المدينة من ساعة ما عرفوا خروج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة يريدوا بلدهم، كل غداة يخرجون إلى مشارف البلد من ناحية مكة، ناحية القادمين من مكة يعني، ينتظرونه عليه الصلاة والسلام، حتى إذا اشتد الحر عليهم كل يوم ردوا إلى بيوتهم، روحهم، وتاني يوم من الفجر يخرجوا يقفوا، وهكذا حتى تغرب الشمس. فقدم الرسول عليه الصلاة والسلام وقد دخلوا بيوتهم، فبصر به يهودي. من اللي شافه عليه الصلاة والسلام؟ من اللي شافه يا إخوة؟ يهودي. شوف تخيلوا، هاتف مغلق مش عارف اشتغل ازاي، بركاتكو بقى معلش. هو فأبصره يهودي، فناداهم، نادى أهل مكة يعني، يقول لهم إيه؟ إن صاحبكم قد بدا أو قد ظهر يعني عليه الصلاة والسلام. فخرج القوم يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم والفرحة غامرة، وقد حملوا أسلحتهم إعلانا على حرب من أراد حرب رسول الله. من أول لحظة كده مش خارجين كده إيه بس يعني كانوا في الأفلام يقول لك خارجين بالأغصان الشجر بقى والورد ومش عارف إيه والكلام ده، لا دخل ممكن بعضهم شال، لكن أكثرهم كان شال إيه؟ أصل هم خارجين مش للهزار، الموضوع مش هزار، الموضوع جد بقى، هم عارفين اللي فيه. وإحنا شفنا في البيعتين ماذا قال أسعد بن زرارة وأبو الهيثم بن تيهان وكعب بن مالك، وشفنا الكلام الكبير جدا الذي قاله الأنصار وهم إيه؟ وهم يعني يعيدون ويتعهدون بحمايتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. اليهودي هو اللي أخبرهم بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام. أنا دائما لما أقرأ الموقف ده أقول اليهود بخلة جدا وما يعملوش حاجة لله أبدا، يعني كل حاجة حد فيهم بيعملها كويسة يعني عايز المقابل، فكأن باليهود ده كان عايز الحلاوة ساعتها، يعني عايز هو يجيب الخبر، فطالما هو اللي ايه هو اول واحد اخبرنا بقدوم النبي ياخد الحلاوة يعني ماشي. فاستقبل الانصار رسول الله عليه السلام وكان عددهم 500 او يزيد، اللي جروا بسرعة واستقبلوه داخل من البلد كان عددهم كام؟ 500 او يزيد. واحاطوا بالنبي وأبي بكر وهما يركبان، وأهل المدينة يقولون جاء نبي الله، جاء نبي الله. ده الكلام اللي كان يقال. ما إيه موضوع طلع البدر علينا؟ نشوف موضوع طلع البدر علينا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. كلنا حافظين الكلام ده صح ولا لا؟ صح. المفاجأة بقى اللي بعض الناس مش اخد باله منها، في بعض الناس عارفها لكن بعضهم مش اخد باله منها، أن هذه الكلمات قيلت على لسان المسلمين؟ نعم، لكن في المشهد هذا لا، في المشهد ده لا، المشهد ده كل الأنصار قالوا جاء نبي الله، جاء نبي الله، وكثير منهم شايلين السلاح إشارة إلى أننا سنحميك وسنحارب من يحاربك يا رسول الله. وتفرق الغلمان في طرقات المدينة ينادون يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله. الكلام ده هو اللي جاء في صحيحي البخاري ومسلم، خلاص. إنما طلع البدر علينا، قالها المسلمون، ورسولنا عليه الصلاة والسلام عائد من غزوة تبوك عام 9 من الهجرة. يعني اشترك في الكلمات العظيمة دي والأنشودة الجميلة دي، اشترك فيها المسلمين اللي كانوا موجودين ساعتها، المسلمون اللي كانوا موجودين ساعتها، أنصار ومهاجرون، خلاص. إنما والنبي جاي من مكة، لا، لم يقولوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. ليه؟ ايه الدليل على الكلام ده؟ الدليل اولا ان المدينة لم تكن تعرف بهذا الاسم الى ذلك الوقت. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة الى ايه؟ الى يثرب، صح ولا لا؟ ولما دخل ووصل واستقبلوه بلدهم كانت اسمها ايه؟ يثرب. اسم المدينة ده لسه هيجي بعد شوية، فايه موضوع هيطلع يقول له المدينة؟ هي اسمها يثرب اصلا، اسمها مدينة، خلاص. طيب دي واحد، لان في بعض الناس يقول لك يمكن يقولوا المدينة كده يعني نقول مثلا مدينة بورسعيد، خلاص. لا، هي بالنسبة لهم لم تكن ساعتها مدينة، لو عايزين يوصفوها يعني هيقولوا قرية مش هيقولوا مدينة ساعتها. في لغة العرب ايامها بوصف البلد ساعتها هيقولوا قرية او قبيلة، مش هيقولوا ايه؟ مش هيقولوا مدينة، خلاص. رقم اثنين، ثنية الوداع التي جاء ذكرها في هذه الكلمات لم تكن من جهة قدومه من مكة. اللي جاي من مكة داخل المدينة ما فيش منطقة اسمها ثنية الوداع، انما اللي جاي من الشام داخل المدينة سيمر قبل وصوله الى المدينة بمنطقة معروفة الى يومنا هذا بثنية الوداع، والعرب يعرفونها جيدا. ولذلك هذه الكلمات قالها أهل المدينة في استقبالهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو راجع من أرض الشام من غزوة تبوك سنة كام؟ سنة 9 من الهجرة. وهو ده الصحيح. تقول لي يعني لو شفت حد بيقولها ويقول لك ده أمسك فيه، أقول لك لا، في ناس كتير فاهمة كده وخلاص، هي مش هتضرنا في حاجة يعني، لكن احنا بنشرح السيرة النبوية الصحيحة عايزين نتعلم، صح ولا لا؟ عشان لما نيجي نوصل لغيرنا نوصل السيرة الصحيحة، انما هي مش هتضرنا في حاجة يعني، خلاص. واحد قال لك ده مش عارف ايه، جابوا لك مش عارف مسلسل والشيماء بتغني، ومش عارف الشيماء مش عارف اللي خلى الشيماء تغني، مش عارف يعني. المهم هي عندنا هنا بتغني، خلاص، وخارجة كده بين الرجالة وعمالة تقول طلع البدر على الكلام. كنا نشوف احنا صغار، ده حاجة جميلة او الكلام ده كله غير صحيح، هي كلها دراما سينمائية يعني، خلاص. لكن برضو انا عايز اقول عشان تبقى فاهم ان في كتب من كتب السير والتاريخ ورد فيها طلع البدر علينا عند استقبال النبي في الهجرة، زي ما ورد فيها برضو الحمام والعنكبوت والكلام اللي قلناه قبل كده، خلاص. دخل النبي عليه الصلاة والسلام الى المدينة التي كانت تعرف بيثرب وقتها. الصحيح انه نزل اول ما نزل في دار ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه. ام سعد بن معاذ كانت تتمنى ان ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتهم، خلاص. وسعد بن معاذ كان سيدا في قومه على صغر سنه، لكن في صحيح البخاري وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب الأنصاري فتساءل أي بيوت أهلنا أقرب، فقال أبو أيوب أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي، فنزل في داره. وهذا موجود في فتح الباري شرح صحيح البخاري. أما ما ورد من تطلع زعماء الأنصار إلى استضافته وكلما دعاه أحدهم للنزول قال عليه الصلاة والسلام دعوا الناقة فإنها مأمورة، فبركت على باب أبي أيوب الأنصاري فهذا الحديث ضعيف بدون إسناد. خلاص. وبعضهم رقاه إلى درجة الحسن لغيره لكنه ضعيف. إنما الصحيح اللي جاء في الصحيح الكلام اللي حصل ده، إن النبي سأل فين أقرب بيت من بيوت أهلينا، يعني من بيوتكم لينا، فكان أقرب بيت ساعتها، والنبي بيتكلم كان بيت مين؟ كان أمام بيت أبي أيوب الأنصاري، كان ساعتها أمام بيت سيدنا أبي أيوب الأنصاري. وهذا من عظيم فضل الله على عبده أبي أيوب، إن ربك يقدر إن النبي يكون ساعتها أمام البيت ويسكن هذا البيت. قال أبو أيوب: لما نزل علي رسول الله في بيتي نزل في السفل، في السفل يعني في الدور الأرضي، البدروم اللي حسميه البدروم ده. خلاص. قال: وأنا وأم أيوب في العلو، في الدور اللي إيه؟ الدور الأول فوق. فقلت له: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي. أنا يعني بصراحة مش جايين لقلب أبدا إن أنا أبقى ساكن كده فوق وإنت يا رسول الله ساكن فين؟ ساكن تحتي يعني. قال: فاظهر أنت فكن في العلو، ونحن ننزل فنكون في السفل. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا أبا أيوب، إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت. يعني الأفضل لي والأحسن لي والأسهل علي وعلى الناس اللي هتجيلي عشان تزورني ولا تسلم علي ولا تبايعني ولا تسألني، الأفضل الأسهل علي وعلى الناس دول وعليك انت كمان واهل بيتك ان انا اكون فين؟ اكون تحت، لا اتعب في الطلوع والنزول ولا حد يتعب ولا الناس تمر عليك وتؤذيك انت واهل بيتك. ده كان معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ايضا من فقه الضيافة، من فقه ايه؟ الضيافة. ان النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ساعتها ان احنا زي ما الضيف اكرمك، زي ما الضيف المضيف استقبلك كضيف واكرمك وعايز يريحك، برضو انت حاول تريحه، حاول انت برضو ايه تريحه. لو عنده مكان كده خارج البيت ولا حاجة قول والله المكان ده احسن لي، مع ان الفرش اللي فيه اقل بكتير من اللي موجود جوه، بس انت عايز برضو ما تضايقوش الكام يوم اللي انت قاعدهم، ما تحطوش في حرج هو وزوجته. خلاص كده. فهكذا ينبغي أن يكون الضيف، وهكذا ينبغي أن يكون المضيف. مهما أبدى لك من درجات الإكرام والضيافة كن أنت أيضا شفوقا عليه، رفيقا به قدر استطاعتك، قدر استطاعتك. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل إيه مع سيدنا أبي أيوب الأنصار. يقول أبو أيوب: فلقد انكسر حب لنا فيه ماء. عندهم كده زي إيه؟ زي اناء كده من الفخار فيه حاطين في ميه زي قله كده يعني، من سماء القله عندنا. خلاص. يقول: فقمت انا وام ايوب بقطيفه لنا ما لنا لحاف غيرها ننشف بها الماء. البيوت زمان كان عباره عن السقف عباره عن تعريشه من الخشب، ففي ايه؟ في فتحات بين اللوح واللي جنبه، الفتحات دي لو اي ميه نزلت بيحصل ايه؟ بتنزل على الدور اللي تحت. فهو بسرعة لما المية انسكبت عمل ايه هو وزوجته؟ جابوا لحاف كده كانوا بيتغطوا بيه ولا كانوا بيناموا عليه، ما عندهمش غيره. قالوا نخسره مش اشكال، ونبات الليلة حتى لو برد مش اشكال، المهم ان هم ايه ينشفوا المية بسرعة عشان خشية او تخوفا ان يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء يؤذيه. سبحان الله القدير. شوف حب الناس، شوف حب الصحابي وزوجته للنبي عليه الصلاة والسلام، شوف خوفهم على النبي من أول ساعة يسكن فيها المدينة عليه الصلاة والسلام. فبالله عليك أنت لما تسمع الكلام ده تقول يا سبحان الله، فعلا فعلا لقد أكرم الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام، وتفضل الله على نبينا وعلى الأمة جميعا من بعده أن اختار له هذه الأرض لتكون مهجرة، واختار له هؤلاء الناس ليكونوا أنصاره. من أول ساعة طالعين يحموا بالسيوف، ولما يسكن في بيت واحد فيهم شوف الحب، شوف دفء المشاعر. سبحان الله القدير. حتى جاء في بعض الروايات أن أبا أيوب كان إذا قدم طعاما للنبي عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكن في دار أبا أيوب فترة من الوقت، سكن في دار أبا أيوب فترة من الوقت، فلما كان يأتي بطعام للنبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل من المكان نفسه. يعني شوف النبي مد إيده وأكل منين، هو عايز يأكل منين؟ من نفس الموضع في هذا الإناء، كل ما يطبخ طبخة في الإناء ده عايز يأكل من نفس الموضع. أبو أيوب الأنصاري التماسا لبركة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس إلا للنبي وحده، يعني الأشياء اللي كان الصحابة بيتسبق عليها اللي موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم، لمسة لمسها النبي، إيده مرت على مكان، عرق النبي عليه الصلاة والسلام اللي كانت أم سليم تسلت العرق منه وهو نائم في بيتها وقت القيلولة، وأم سليم هي نفسها أم سيدنا أنس بن مالك اللي هي الرميصاء بنت ملحان، وهي كانت خالة من خالات النبي في الرضاعة، عشان ما حدش يطلع لك هو النبي كان نائم عندها اللي في البيت، هي خالته، هي خالته من الرضاعة يعني، فراحت تسلت العرق وتعبئه في قارورة في زجاجة، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وسألها ماذا تفعلين يا أم سليم، ماذا تعملين؟ قالت يا رسول الله إن طيبك أطيب الطيب، أنا بدخره عشان إحنا بنستعمله بعد كده ما كان المسك يعني والحاجات دي، هو أطيب من المسك وأطيب من الطيب، وكان الصحابة يتسابقون على شعرة من شعرات النبي عليه السلام، لما هنشوف لما هيحلق في الحديبية أو في حجة الوداع، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول ولهف نفسي على شعرة من شعرات رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يتنافسون حتى على نخامته صلى الله عليه وسلم أو تفله عليه الصلاة والسلام، لكن هذا كله ليس إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، أما لغيره فلا، أما لغيره إيه فلا. حتى في ناس النهاردة يمكن في مبالغات شوية في بعض البلاد، لما راحوا أقاموا متاحف ضخمة جدا ومكلفة يعني بملايين الدولارات يعني، خلاص عشان بس يحتفظوا فيها بضفيرة، ضفيرة شعر للنبي عليه الصلاة والسلام، أو عكاز كان النبي يستعمله، أو اللي هي عصا يعني، أو أداة كان النبي بيستخدمها، أو سيف أو جرب سيف أو نعل أو كذا، جميل جدا أن يهتم المسلمون بها وأن يحفظوها في مكان يعني طيب ومكان مرموق ومنمق، لكن يصرف عليه ملايين الدولارات وكثير من المسلمين يموتون من الجوع، هذا ما لم يأتي به محمد عليه الصلاة والسلام. الكلام ده فيه مخالفات كبيرة جدا يعني، خلاص. فده كان أبو أيوب الأنصاري، وكان لما يأكل أكل فيه أي طعام فيه يعني ثوم أو كذا، عامل أكلة فيها ثوم ولا بصل ولا بتاع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده، وأبو أيوب الأنصاري يقول يا رسول الله أحرام، يعني حرام نأكل من الأكل اللي فيه ثوم ولا بصل ولا كذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، ولكني أكرهه. دي حالة خاصة به هو بالنبي عليه السلام. ليه؟ حد يعرف؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، لأنه يوحى إليه والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ذكر الله خير حاجة حسن، صحيح، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وأنا اتكلمت في الموضوع ده كتير قبل كده وبعيد وبكر، إخواننا المبتلين بشرب الدخان خلي بالكم، ده شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام بيمتنع عن أكل أكلة فيها ثوم وبصل مع إن حلال يعني، ماشي، هو نفسه ما بيأكلهاش عشان الوحي اللي بينزل عليه. ونهانا نحن المسلمين أن نقرب المسجد ورائحة أفواهنا تفوح منها رائحة الفول، الثوم مش الفول، لا ده أنا كده هعمل مشكلة، الثوم والبصل لا الفول لا ده جميل أغلطت بس قلت الفول، ما سامحوني، الثوم والبصل والكرات والأكلات اللي هي رائحتها يعني إيه شديدة شوية دي ما تاكلهاش وتجي المسجد، لازم يكون في فترة زمنية، هذه الفترة الزمنية تسمح بأن الرائحة دي خلاص إيه راحت ولم تعد تخرج من الجوف. في واحد أكل مثلا قبل الصلاة بربع ساعة بنص ساعة، ومسكين راح بقى ايه اكل نعناع ونظف اسنانه بالمعجون والكلام ده وهو فرحان، هو مش عارف المسكين ان الرائحة بتفوح منين، بتخرج منين؟ من المعدة، من الجوف. هي مش مستقرة في الفم بس، هي بتخرج منين؟ من الجوف. عشان كده لابد ان يكون هناك فترة زمنية بين اكلك هذه المأكولات الحلال وبين دخولك المسجد، حتى لا تؤذي اخوانك من المصلين ولا تؤذي ملائكة رب العالمين. طب المبتلى بشرب الدخان ده نقول له ايه بقى؟ اللي هي ريحة السجارة اشد واخبث والعن بمليون مرة من ريحة بصلة ولا ريحة تومة ولا الكلام ده، خلي بالك. طب ده نقول له ايه؟ يعني اللي بياكل حلال بنقول له لا ما تاكلش الحلال وتدخل على المسجد. طب واللي بيشرب الحرام ده ولا اللي بياكل حرام يبقى وضعه ايه ومصيره ايه؟ خلاص، اذا هو يؤذي نفسه ويؤذي من حوله من الناس، بل ينفر الملائكة منه. وفي الحديث، حديث علي رضي الله عنه، امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يقوم فيصلي ويقرأ القرآن حتى يأتيه ملك. الملك ده نزل مخصوص عشانك انت وانت في اي صلاة من الصلوات بينزلك. خلاص، وكلما قرأ العبد كلما دنا منه الملك حتى يضع فاه على فيه، يحط فمه على فمك كده، فما من كلمة خرجت من في العبد إلا كانت في في الملك أو في جوف الملك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كلمة طلع منك، الحرف طلع منك في ذكر الله أو قرآن أو كذا، طلع فين؟ في 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 أو في جوف الملك. والله تعالى يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. طب تخيل لو واحد شارب بقى مصيبة من المصايب دي وداخل على المسجد، الملك هيجيله؟ هيقرب منه؟ صحيح، أحسن الله إليك، هينفر منه. يبقى ضيع على نفسه الفرصة العظيمة دي ولا لا؟ إذا ضيع على نفسه هذه الفرصة ليه؟ هذه الفرصة العظيمة. ولذلك أقول يا إخوة، نتعلم من فقه أبي أيوب الأنصاري مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الايه، هذه المشاهد الطيبة المباركة. الخلاصة أن أبا أيوب كان يحيط النبي عليه الصلاة والسلام فترة مكوثه عنده في بيته بكل أنواع الإحاطة والرعاية والأمان والسلامة والحب ودفء المشاعر، كان يحيط به رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه. تنظيم الهجرة واستقبال اللاجئين، عشان نختم بالموضوع ده، كانت مسألة ليست باليسيرة. يعني ما تكونش فاكر ان وصول الاعداد الغفيرة دي من المهاجرين ليس من مكة فقط، خلي بالك، من كل الاقطار التي وجد فيها مسلمون اتوا مهاجرين الى المدينة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فالواحد لما يقف امام المشهد ده يقول في نفسه: سبحان الله، وكيف تحملت المدينة، وكيف تحمل اهلها، مع ان الامكانات اللي كانت موجودة في زمانهم ايضا بسيطة. يعني ده احنا النهاردة اوروبا اللي هي ايه، خلي بالك، اللي هي يعني متقدمة عنا مئات وربما الوف المرات في بعض الايه او في كثير من الصناعات والاختراعات والامكانات، متقدمين عنا جدا جدا في كل حاجة. واللي راح هناك عارف الكلام ده كويس. خلاص، شوف هناك حاجات مبهرة جدا، تقول احنا فين والناس دي فين. اوروبا النهاردة بالامكانات الضخمة اللي بين ايديها دي، ومش الامكانات اللي عندها هي بس، ده الامكانات اللي هي بتملكها والامكانات اللي بتحصلها من ورانا، اللي بتاخدها من ورانا احنا المسلمين والعرب، الفردة اللي هي عاملاها علينا تحت اي بند وعمالة تحصل مننا اموال وخيرات ليل ونهار، كل ده بيعبي في 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 حجرهم هناك. وعلى الرغم من ذلك، عشان 5000 ولا 10000 سوري قالوا يلا ايه نروح على اوروبا، الدنيا انقلبت. وقالوا منين وازاي وادركونا ايها العالم، صح ولا لا؟ مركب ولا مركبين مشت بالبحر بشباب مساكين من اي بلد لا يجدون لانفسهم مأوى ولا معيشة، وقالوا يلا ينموت ينعدي، وراحوا على هناك، الدنيا بتتقلب في اوروبا. يقول لك هنعمل ايه، هنودي المهجرين دول فين؟ صح ولا لا؟ فهي مأساة. احنا حتى في بورسعيد انا عشناها مرة او فترة من الفترات في بداية السبعينيات من القرن الماضي قبل حرب اكتوبر والكلام ده، فما احنا عشناه يعني، كنا صغار صحيح، لكن اهلنا حكولنا على اللي حصل، يعني حكولنا على اللي حصل خلاص، وكانت مأساة، والناس اتهجرت وراحوا، اللي راح مش عارف فين وفين وفين، والبلاد اللي حوالينا الناس هي شالت بعضها، يعني شالت بعضها، بس كانت محنة، واللي شايل له عيلة ولا بيت ولا الكلام ده كان يعني بيعاني. فكيف المدينة يا إخوة تحملت؟ سبحان الله. أقول لك على سر، لا هم السر يعني سر أقوله في الميكروفون مش معقول يعني زي كنت مرة برنامج والمذيع بيقول لي طب هقول لك على حاجة بينه وبينك يا شيخ، طب بينه وبينك احنا على الهوا يا ابن الناس كلها سمعان، بينه وبينك ايه؟ فأقول لك سر، هو مش سر ولا حاجة، المدينة لحد النهاردة ومكة كذلك تستوعب ملايين من البشر في كل عام، صح ولا لا؟ وانت لما تيجي تحسب مساحة المدينة او حتى مساحة مكة، مساحتهم مش كبيرة، خلي بالك مساحتهم مش كبيرة، ولا منى شو بتستوعب كم مليون، ولا عرفة، انت تعرف ان عرفة العدد فيها بيوصل لخمسة مليون وزيادة، تعرف الكلام ده؟ بقعة من الارض، بقعة من الارض، منى صغيرة جدا، شو بتتحمل كم مليون؟ فده ايه سببه؟ ايوة البركة اللي ربنا عز وجل جعلها في هذه الارض، ارض مباركة سبحان الله القدير، في حين ان اي بلد تانية في الدنيا هتصرخ والله لو دخلها ربع العدد ده في موسم واحد، صح ولا لا؟ نعم.
ليبيا
وشوف مساحتها قد ايه، شوف مثلا بلد زي ليبيا شوف مساحتها قد ايه، وكل اللي عايشين فيها كم مليون، يعني كم مليون؟ 6 مليون ولا بالكثير قوي هيوصلوا 7 8 مليون يعني، ماشي. ف سبحان الله القدير. فهذه المدينة، لكن في مشكلة اعترضت طريق النبي عليه الصلاة والسلام هو والصحابة لما وصل إلى يثرب التي عرفت بعدها بالمدينة، اختلف المناخ على المهاجرين، الطقس اتغير عليهم، الطقس اللي كان موجود في مكة له صورة شكل طبيعة، والطقس اللي موجود في المدينة له طبيعة أخرى. المدينة بلد زراعي، أراضيها معظمها مغطاة ببساتين النخيل، حتى في المداخل في المخارج في الكلام ده كله، نسبة الرطوبة في جوها أعلى من نسبة الرطوبة الموجودة فين؟ الموجودة في مكة. وعلى فكرة الجو في المدينة اللي بيسموه الجو الجاف خاصة فصل الصيف، فعلا أنت تحسه أكتر مما تشعر به وأنت في مكة، الجو اللي بيسموه الجفاف اللي هو الهواء السخن جدا، الهواء السخن جدا اللي هو ايه، اللي هو ما يعرقكش لكن يحسسك انك ايه خلاص بتطلع في الروح من شدته يعني خلاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من صبر على لأوائها وشدتها كنت شفيعا او شهيدا له يوم القيامة. فكان ابو بكر رضي الله عنه اصيب بالحمى، هو غير من الصحابة، وكان اذا اخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك عليه. وكان بلال رضي الله تعالى عنه إذا أقلع عنه الحمى، هو كمان كان مصاب، يرفع عقيرته يقول ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. بيتكلم عن جبال في مكة يعني فين أيام مكة وفين أيام جبال مكة اللي كانت بتحمينا من إيه، بتحمينا من الجو ده، الجو الصعب جدا ده. فعائشة رضي الله عنها أخبرت رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أباها حصل معه كذا، وبلال، وهي زارت بلال، زارت بلال في مرضه أيضا وهو بجوار أبيها رضي الله تعالى عنهما. فقال عليه الصلاة والسلام، وخلي بالك بقى، قال إيه؟ قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. ده أول دعاء. ليه قال الدعاء ده في المقام ده بالذات، ها في المشهد ده؟ ايوه، لان كلام الصحابه حتى كلامهم حتى في المرض بيوحي بانهم ايه، مشتاقين لمكه. احنا طلحتم، ده احنا لسه بنبتدي يعني، انتوا الان اشتقتم لمكه وبعدين هيبداوا في مقارنات، ويتسرب حب البلد اللي هم داخلين عليها من نفوسهم فتكون الحياة صعبة. ولذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء الذي استجابه الله عز وجل، وأصبحت المدينة في قلب رسول الله وفي قلب أصحابه أحب من مكة. هي مكة هي أم القرى، أم الدنيا كلها والقرى كلها، احنا برضو أم الدنيا يعني، بس يعني ايه هي الأول يعني، خلاص هي الأول أم القرى كلها مكة. لكن المدينة شوف كيف رزق الله رسوله وأصحابه حبهم للمدينة استجابة لدعاء الرسول عليه السلام، فحبب إلينا المدينة كحبنا مكة ايه أو أشد. قال وصححها، وإيه وصححها يعني اجعل جوها وهواءها صحي لينا وللناس اللي عايشة فيها. شوف الكلام، قال وبارك لنا في صاعها ومدها، الصاع والمد دي المقاييس والمكاييل اللي كانوا بيستخدموها أيامها، خلاص. قال وانقل حماها فاجعلها بالجحفة، انقل حماها فاجعلها ايه فاجعلها بالجحفة. الجحفة دي ده مكان عرف بعد ذلك بانه عبارة عن ايه، لا مش عبارة عليه، عبارة عليه ذي الحليفة. الجحفة اللي هي مجاورة لمنطقة تعتبر اسمها رابغ، رابغ اللي هي اللي اصبحت برضو ميقات من المواقيت، وهي ميقات لاهل مصر وغيره، بس ما تخافش يعني الحمى مش موجودة فيها يعني. خلاص دي كانت نقلة يعني مؤقتة ايام، لان الجحفة دي اختارها النبي ساعتها لان كانت منطقة صحراوية لا يعيش فيها احد، وإلا فإن النبي لا يمكن أبدا هيدعي إن الحمى تنتقل من المكان اللي هو فيه وتروح على ناس تانيين تهلكهم، لا أبدا، لكن طلبها أن تنقل إلى منطقة صحراوية لا يسكن فيها أحد عليه الصلاة والسلام. فصحح جو المدينة لرسول الله ولأصحابه ولمن يعيش فيه. وغير النبي صلى الله عليه وسلم يومها اسم المدينة، اسم يثرب، وجعلها إيه؟ جعلها المدينة، وجعلها طابة، سماها كده طابة، مش طابة بتاعتنا اللي في سينا، لا طابة، وسماها طيبة، وسماها أهل العلم بالحبيبة عشان الدعاء ده كحبنا مكة وأشد، حبب إلينا المدينة، فسماها بعض العلم الحبيبة، وبعضهم سماها الدرع الحصينة، لأن قال في المنام قبل غزوة أحد إيه رأيتني في درع حصين، خلاص. فالمدينة المدينة وهي الكاشفة التي كشف الله على أرضها وفضح على أرضها المنافقين وما جاء به المنافقون من إفك وبغي عظيم. خلونا نبدأ مع إن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ مع المدينة، ليه النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها من يثرب إلى المدينة، وهل فعلا الحديث الذي يقول من سمى المدينة بيثرب فليستغفر الله، هل الكلام ده صحيح؟ الحديث صحيح انك لو نسيت كده قلت يثرب يبقى كده تستغفر ربنا؟ هل ايه اللي حصل مع الصحابة في المدينة؟ ايه موقف المهاجرين؟ وهل كانت الهجرة واجبة على الجميع ام انها كانت واجبة فقط على من يريد، يعني اللي عايز يروح واللي مش عايز ما يروحش؟ وما هو الوعيد الذي جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمتخلفين عن الهجرة بدون أعذار، تخلف هكذا دون عذر؟ وهنشوف الهجرة نفسها وما أنواع الهجرة، هجرة الهرب وهجرة الطلب والفرق بينهما، والمميزات أو الصفات المميزة الحميدة جدا التي وصف الله تعالى بها المهاجرين في كتابه، ثم نرى كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم رحلته في المدينة نفسها، وكيف بنى جسرا من الحب والوئام والألفة والإخاء بين أصحاب الكرام، ثم بينه وكيف بنى جسرا من العهد، العهد المفترض بالأمان يعني، بينه وبين يهود، ثم كيف بنى مسجده عليه الصلاة والسلام ليكون منارة يشع منها النور إلى الدنيا بأسرها. إن شاء الله نحاول اللقاء القادم يعني نتحدث في هذه الأمور جميعها، ثم ننطلق بعد ذلك مع رسول الله عليه السلام في المدينة ونشهد معه الغزوات والمعارك إلى آخر هذه الأحداث العظيمة التي ينبغي لكل مسلم أن يتعلمها وأن يتفقه فيها وأن يستلهم منها في حياته الدروس والعظات والعبر، اقرأوا التاريخ إن فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سائل ربي تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن ينصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.